بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذا اللقاء سيكون إن شاء الله تعالى عن مسألةٍ عقدية لا فرعية، وبالتحديد عن أصلٍ من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. ومن هنا تتجلى أهمية هذا الموضوع، ولهذا لا بأس أن أذكر بين يدي هذا الموضوع بعض الأمور التي تدلكم على أهمية هذا المبحث، وأيضا سوف نأتي على ثمرات يانعة تترتب على من آمن باليوم الآخر. فمما يدل على أهمية هذا المبحث وهذا الموضوع، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، أنه ركن من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، من أركان الاعتقاد، أصل من أصول العقيدة. وهذا يدلكم على أهمية هذا الموضوع، لأن العقيدة الأساسي قبول بقية الأعمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ظل فترة من دعوته يقرر هذا المبحث، ألا وهو مبحث العقائد. إذن هذا يدلنا على أهمية هذا المبحث. أيضا مما يدلنا على أهمية الإيمان باليوم الآخر، أنه قرين الإيمان بالله في نصوص شتى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا من قلب طرفه في الوحيين سوف يمر على نصوص تقرن بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر، كما في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن هذا الاقتران بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يدلكم على أهمية هذا المبحث. أيضا مما يدل على أهمية هذا المبحث أنه لا إيمان لمن لم يؤمن باليوم الآخر. لابد من الإيمان بجميع أركان الإيمان، وإلا ما صلح هذا الإيمان. إذن كل هذه الأمور وسواها تدل على أهمية هذا المبحث، فإذا عرفت أقبل على مدارسته ومذاكرته من خلال كتب أهل العلم الثقات، ومن خلال الحضور إلى مجالس أهل العلم حتى تتعرف على هذا المبحث. ثم لننظر سريعا إلى الثمرات اليانعة المترتبة على مدارسة هذا المبحث. فمن تلكم الثمرات أنه يرغب المؤمن في الأعمال الصالحة. من عرف أن هناك يوم الجزاء ويوم الحساب وهو اليوم الآخر، هذا ماذا يفعل الإنسان؟ يرغبه في الطاعات من صلوات وصدقات وأذكار وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه يعلم أنه سوف يجازى على هذه الأعمال. فهذا يجعله ماذا؟ يقبل إقبالا، بل وينشط فيها. ولو انصرف الناس عن الطاعات تراه ويقبل عليها، ولو كان وحيدا فريدا تراه نشيطا متحفزا لفعلها. لماذا؟ لأنه يعلم علم يقين أنه سوف يجازى على هذه الطاعات. وأيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الترهيب من فعل المعاصي. من علم أنه سوف يحاسب على المعاصي والسيئات من زنا وشرب الخمور والربا وسوى ذلك، فإن هذا الاعتقاد وهذا الإيمان سوف يحجز هذا الإنسان عن الخوض في المعاصي والسيئات، وإذا وقع فيها تاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا. إذن هذه من الثمرات المهمة المترتبة على الإيمان باليوم الآخر، أيضا من تلك الثمرات تسلية المؤمن عما يصيبه أو يفوته من أمور الدنيا. الدنيا دار ابتلاء، ترى ربما رأيت إنسانا مبتلى في صحته، في بدنه، في جسمه، في أمواله، في أولاده، في أهله، فما الذي يصبر هذا الإنسان؟ الإيمان باليوم الآخر، يعلم علم يقين أنه إذا أتى هذا اليوم ودخل الجنان زالت مثلا تلك العاهات والإعاقات التي بجسمه، ويعلم أيضا أن الظلم الذي نزل عليه لن يدوم، سوف يرتفع إما في الدنيا، وإن لم يرتفع في الدنيا فسوف يرتفع في الآخرة، بل سوف يؤجر في مقابل ذلك، وسوف يقتص ممن ظلمه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أنه يفرح المؤمن، ذلك أن المؤمن إذا تعرف على ما أعده له الرحمن في الجنان من نعيم عظيم ومقيم فإنه يفرح، وهذا الأمر يدخل عليه السرور، كما أن هناك طاعات وعبادات تفرح المؤمن كالصيام للصائم فرحتان، وهكذا الاطلاع على ما عده الرحمن لأهل الجنان من نعيم عظيم هذا يفرحهم. إذن هذه من الوسائل التي من خلالها يدخل السرور على المؤمن. وأيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن الإيمان بهذا اليوم وما يكون فيه من ثواب لأهل الإيمان، هذا يحبب العبد في الرب، يحبه، يعظمه، يتعلق به. لماذا؟ لأنه سوف يجازيه على صبره على طاعة الله، وعلى صبره عن معاصي الله، وعلى صبره على أقدار الله المؤلمة. فإذا عرف فإن هذا الأمر يحبب العبد في الرب. وأيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أنه يرقق القلب، وذلك من خلال التعرف على الأمور التي سوف تكون في اليوم الآخر، أمور كثيرة وأحداث عديدة سوف تحصل في ذاك اليوم من تطاير صحف الأعمال، نصب للموازين، الصراط، أمور كثيرة سوف نتعرف عليها، فمن نظر فيها وتعرف عليها رق قلبه. لهذا من أراد المواعظ فعليه بهذا المبحث، اليوم الآخر مليء وعامر بالمواعظ التي ترقق القلوب. إذن هذه بعض الثمرات، وتلك هي بعض الأمور الدالة على أهمية هذا المبحث، فمن عرف هذا وذاك جعله هذا الأمر ماذا؟ يقبل إقبالا كبيرا على مدارسته. ثم تعالوا لننظر في أسماء هذا اليوم، وهذا اليوم له أسماء كثيرة عديدة، ولا يخفى عليكم أن كثرة أسماء الشيء تدل على عظمته وأهميته. لهذا من أسمائه اليوم الآخر، ويوم البعث، ويوم الخروج، ويوم الفصل، ويوم الدين، ويوم الحساب، ويوم الحسرة، ويوم التلاق، ويوم التناد، ويوم التغاب، والساعة، والحاقة، والقارعة، والغاشية، والطامة الكبرى. أدعوكم إلى مراجعة كلام العلماء في بيان معاني هذه الأسماء، ولولا ضيق المقام لبينت. من تعرف على الأسباب التي من أجلها سمي هذا اليوم بهذه الأسماء رق قلبه، ومن ذلك القارعة والحاقة والغاشية والطامة الكبرى ويوم الحسرة. مجرد الوقوف على هذه الأسماء يرق القلب ويقشعر الجلد. ثم نأتي إلى صلب هذا الموضوع، ألا وهو كيف يكون الإيمان باليوم الآخر. حتى تؤمن بهذا اليوم لابد أن تؤمن بجملة من الأمور، وهذا نعرفه من أين؟ من خلال كتاب الله وسنة رسول الله، والتي تذكر أي نصوص من الوحيين في مجالس العلماء. خصص يا عبد الله أياما أوقاتا لتجلس بين يدي العلماء حتى تتعرف على دينك. ولهذا أذكر أنني سألت بعض الطلاب أسئلة لما كنت مدرسا، فسألتم عن أركان الإيمان وأركان الإسلام، البعض يجيب والحمد لله، وهذا يدل على عناية والديه به، لكن الأسف أن البعض لا يجيب، ربما لم يذكر شيئا ولم يستحضر شيئا، وربما ذكر بعضا وترك بعضا. ولنجرب هذا الأمر، فلنرجع إلى بيوتنا أو فلنسأل بعض هذه بعد هذه المحاضرة الأبناء عن هذه الأركان. يا بني عدد أركان الإيمان وانظر هل سيتمكن من عدها وذكرها وإحصائها. فإن تمكن فالحمد لله، وإن لم يتمكن فهذا يدل على تقصيرنا تجاه الأبناء. إذن كيف يكون الإيمان باليوم الآخر؟ يكون عن طريق الإيمان بجملة من الأمور، ومن ذلك مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث. لابد يا مؤمن أن تؤمن بالبعث، وهو إحياء الموتى الذي يكون في يوم القيامة. في يوم القيامة يبعث الناس ويحشرون، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. حفاة أي غير منتعلين، عراة أي غير مكتسين، غرلا أي غير مختونين، حتى تلك القطعة التي تؤخذ من المختون ترد إليه. وهذا يدلكم على عظمة الله جل وعلا. لكن انتبهوا، وهنا عظة وموعظة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، ماذا قالت عندها عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت هذا الكلام من رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ مع أن الأمر عظيم، لكنها حريصة، حيية، حريصة على عورتها وعدم إظهار العورة. فقالت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. انظروا إلى تفكيرها أين ذهب. ولهذا تتعجب من أناس ربما فرطوا في عوراتهم من أجل تصوير، من أجل لا شيء، ومن أجل مظاهر. انظروا إلى أمنا عائشة ماذا تقول رضي الله عنها ورضاها، مع أن الأمر جلل وكبير، مع هذا تسأل عن هذا الأمر. فبماذا أجابها عليه الصلاة والسلام لما قالت ما قالت؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الأمر عظيم، والأمر جلل، والخطب عظيم، لهذا الناس لا ينشغلون بهذه الأمور، ينصرفون عنها. إذن لا بد من الإيمان بالبعث الذي يكون في يوم القيامة. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بدنو الشمس من الخلق. في ذاك اليوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، كما جاء في الحديث مقدار ميل، حتى أن الراوي قال يعني لا أدري ميل المسافة أو المكحلة التي توضع في العين عن طريقها الكحل، سواء كان هذا أو ذاك، فالأمر خطير. انظروا إلى شدة ابتعاد الشمس عنا، مع هذا نعاني من حرارتها، فكيف إذا اقتربت واقتربت واقتربت حتى وصلت إلى هذا المقدار، مقدار ميل، كيف سيكون الأمر؟ هذا أيضا مما يحصل في يوم القيامة. لكن هنا سؤال، ماذا يحصل إذا اقتربت الشمس من رؤوس الخلائق؟ ماذا يحصل في ذاك اليوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. إذن الذهاب في العرق على قدر الأعمال. إذن فلننظر إلى أعمالنا، هل هي صالحة أم طالحة؟ فذلك بعد رحمة الله تحدد مصير الإنسان في مثل هذا الموقف، إلى أي حد سيذهب العرق، وسوف يذهب في العرق، هل إلى كعبي أم إلى حقوي أم إلى ركبتي أم إلى فمه. إذن فلنتدبر هذا الأمر. وبينما الناس كذلك يذهبون في العرق على قدر أعمالهم، وإذا بأناس ينجون، يكونون في نجاة من هذا الأمر. من هم؟ أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى نتصف بصفاتهم فننجو كما نجوا. من هم هؤلاء؟ هم سبعة أصناف، بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقته يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذه الأصناف، هؤلاء يكونون في الظل، بينما أناس في الحرارة ويذهبون في العرق كما سمعتم، وإذا بهؤلاء في الظل في نجاة من هذا الكرب العظيم. إذا من كان حريصا على النجاة من هذا الكرب فليحرص على الاتصاف بهذه الصفات. أيها الشاب، فلتكن كهذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله. أيها الرجل، فليتعلق قلبك بالمساجد. تعلقت القلوب بأمور كثيرة، منهم بالسيارات، ومنهم بالسفرات، ومنهم بكذا، ومنهم بكذا، لكن أين الذي تعلق قلبه بالمساجد؟ كلما خرج منها حن وأن للرجوع إليها. لا نمنع السفرات ولا الرحلات ولا أن يرف الإنسان عن نفسه، لكن لا تنشغل عن طاعة رب الأرض والسماوات. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوضع ونصب الموازين لوزن أعمال العباد. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن في يوم القيامة توضع وتنصب الموازين، لماذا؟ لوزن أعمال العباد. ومن عرف ذلك اعتنى بعمله، بل بإتقان عمله، لأنه سوف يوزن على حسب هذه الأعمال وعلى حسب الإتقان في هذه الأعمال. لكن هنا سؤال، ما الذي يوزن؟ أقول العلماء اختلفوا، فمنهم من قال العمل هو الذي يوزن، واستدل بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. استدل بهذا الحديث على أن الذي يوزن هو العمل، ومنهم من قال أن الذي يوزن هو العامل، واستدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساقين: لهما أثقل في الميزان من أحد. ومنهم من قال أن الذي يوزن صحائف الأعمال، واستدل بحديث البطاقة، وسوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأقوال في هذه المسألة، والنصوص دلت على كل ما ذكرنا. لكن هنا أيضا مسألة: ماذا يترتب على ثقل الميزان أو على خفة الميزان؟ يترتب على ذلك نجاة الإنسان أو هلاك الإنسان. لهذا قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن هذا الذي يترتب على ثقل أو خفة الميزان، فإذا عرفت هذا فاحرص على تثقيله. بماذا يثقل؟ بالطاعات والعبادات والاعتقادات. ولهذا لا بأس أن أذكر شيئا منها. فمما يثقل الميزان، بل من أعظم ما يثقل الميزان، الاعتقاد الصحيح. ولهذا جاء في الحديث، وهو مشهور بحديث البطاقة، استمعوا إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. فيقال له: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. إذن هذا يدلنا على أهمية العقيدة، على أهمية التوحيد، فهو أثقل ما يكون في الميزان في يوم القيامة. أيضا مما يثقل الميزان الطاعات، من صلوات، من صيام، من زكاة، من حج، وهكذا بقية الطاعات. أيضا مما يثقل الميزان وربما غفل عنه البعض، مع أنه لا يكلف شيئا، الأخلاق الحسنة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. إذن فلنحرص على الأخلاق الحسنة ولنتخلق بها، لأنها ثقيلة في الميزان. كيف تكون من أصحاب الأخلاق الحسنة؟ عن طريق الابتسامة في وجوه الناس، عن طريق التكلم بالكلمات الطيبة مع الناس، عن طريق أن تبذل لهم المعروف، عن طريق أن تكف عنهم الأذى. بمثل هذه الأمور تكون من أهل الأخلاق الحسنة، وبالتالي يثقل الميزان. أيضا من الإيمان باليوم الآخر مما يدخل فيه الإيمان بنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم. إذن الدواوين تنشر، وكيف تؤخذ هذه الدواوين وصحائف الأعمال؟ منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وبعضهم جعل أخذ الكتاب من وراء الظهر صفة ثالثة. إذن منهم من يأخذ الكتاب باليمين، ومنهم من يأخذ بالشمال من وراء ظهره. لكن ما هي أحوال هؤلاء؟ الذين يأخذون الكتاب باليمين والذين يأخذون الكتاب بالشمال، كيف شعورهم؟ كيف يكونون من حيث الفرح أو الحزن؟ قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه. وهذا يدل على ماذا؟ على عظيم فرحته وسروره بأخذ كتابه والنظر إلى ما فيه. ماذا وجد؟ حتى قال: ما سمعتم. وجد التوحيد، وجد الصلاة، وجد الصيام، وجد الزكاة، وجد الصدقة، وجد الحج، وجد العمرة، وجد أمورا طيبة أتى بها، ساعد هذا، أعان ذاك من فقراء ومساكين، وخفف عن هذا. لهذا كان من السعداء، لهذا قال ما قال. لكن ماذا عن من أخذه بالشمال؟ قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. في حسرة وفي حزن، وتمنى أن لم يأخذ هذا الكتاب. لماذا؟ لما فيه من بلاء، معاصي، سيئات، زنا، ربا، كذب، سرقة، اعتداء على الآخرين، تنابز بالألقاب، غيبة، نميمة. لهذا كان في كرب. سلوا الله أن يثقل الموازين، واعملوا بمقتضى هذا الدعاء. احرص على أن تأتي بأعمال من خلالها يثقل هذا الميزان، حتى تفرح كما سمعنا، وإلا كنت في خيبة وحسرة وتحسرت كما سمعنا أيضا من خلال كتاب ربنا جل وعلا. أيضا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب، لأن الله سيحاسب الخلق، والمحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة. الله جل وعلا يطلع العباد على أعمالهم في يوم القيامة، يطلع المحسن والفاجر. لكن كيف تكون المعاملة مع المحسن المؤمن، وكيف تكون المعاملة مع الفاجر الكافر؟ اسمعوا وتعجبوا واستعدوا لهذا الأمر، مع أنها مواقف عظيمة، لكنها يا أخواني يسيرة على من يسرها الله جل وعلا عليه عن طريق بعد رحمة الله أعمال صالحة يأتي بها. إذن كيف تكون محاسبة المؤمن وكيف تكون محاسبة الكافر؟ جاء في الحديث: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة، يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له: هل تعرف؟ وفي رواية: تعرف ذنب كذا؟ يقرره بذنوبه فيقول: أي رب أعرف. يقر، لا مجال للتلاعب ها هنا في الدنيا، ربما تلاعب على المدراء، على الرؤساء، على الناس من حوله، وخرج من القضية، لكن هنا لا مجال، فأنت تتعامل مع العليم السميع البصير. فيقول: أي رب أعرف. فيقال له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى الصحيفة فيعطى صحيفة حسناته. انظروا إلى طريقة محاسبة الرب لعبده المؤمن. إذن لا تحزن ولا تخشى. ولهذا أقول دائما خلال محاضراتي أن الحديث عن اليوم الآخر، سواء عن القبر، سواء عن الصراط، سواء عن كذا وكذا إلى آخر من هذه الأمور، لا يدعو إلى الخوف بالضرورة، لأنك تتعرف على ما عد الرحمن لك. أنت في نعيم في قبرك، أنت ناجي في مشاهد يوم القيامة، أنت في نعيم كبير في الجنة. لهذا البعض ربما يعني صرف الناس عن مدارسة هذه الأمور، لأنه ربما ظن أو يعني ظن بهم ظن السوء، يظن الناس كلهم في جهنم، لهذا خوفهم عن مدارسة هذا الأمر. لكن لا، الأمر يختلف. يفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن. لهذا لابد أن نتدارس هذا الأمر كما ذكرت، يعني أمورا تدل على أهمية هذا الموضوع، على الثمرات المترتبة عليه من خلال بداية المحاضرة. إذن عرفنا كيف تكون محاسبة المؤمن، لكن كيف تكون محاسبة الكافر والمنافق؟ جاء في تمام الحديث: وأما الكافر وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين كذبوا على الله. انظروا إلى الفرق بين حساب هؤلاء وبين حساب أولئك، فاختر ما شئت، فاختر ما شئت من خلال أعمالك بعد رحمة الله جل وعلا. وأنبه هنا على أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين العباد في الدماء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. احذر يا رعاك الله أن تحاسب على أمر، على أول أمر، وإذا بهذا الإنسان تزعزع فيه، احرص على إحسانه وإتقانه وضبطه حتى تنجو في ذاك اليوم. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض، وهو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام من تمام تبليغه وكمال حرصه وشفقته ورحمته بأمته ذكر أمورا كثيرة تتعلق بحوضه عليه الصلاة والسلام، فأخبرنا عن مساحته فقال: حوضي مسيرة شهر. وأخبرنا عن لونه، عن لون ماءه فقال: ماؤه أبيض من اللبن. وأخبرنا عن طعمه فقال: وأحلى من العسل باللبن. وأخبرنا عن رائحته فقال: وريحه أطيب من المسك. وأخبرنا عن ميزة وأثر من شرب منه فقال: من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وأخبرنا عن مصدره فقال: يشخب فيه ميزابان من الجنة، والشخب السيلان. وأخبرنا عن عدد أوانيه وكيزانه فقال: آنيته كنجوم السماء، أي كثرة وإضاءة. انظروا إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام كيف أنه حريص عليكم، ولهذا ذكر ما ذكر من أمور تتعلق بالحوض. ولهذا أيضا من وفق للدعوة إلى الله فليكن حريصا ناصحا للناس، يبين لهم ما يحتاجون إليه، لا يتكلم بما يريدون بل بما أمر الله به من خلال كتابه وسنة نبيه، ينتهج النهج النبوي، لا يبحث عن متابعين وعن كثرة المشاهدين، لا، وإنما يسعى في رضا رب العالمين. إذا فلنكلم الناس بما يحتاجون إليه، بما أمر الله بتوضيحه للناس حتى يكونوا من الناجين في ذاك اليوم. أيضا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط. ما هو الصراط؟ هو جسر ممدود على متن جهنم، هذا هو الصراط. ولهذا جاء في الحديث: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. إذن حتى تصل للجنة لابد من المرور على هذا الصراط. كيف هو الصراط؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. اللهم سلم سلم. لكن مع هذا قل هو سلام وسهل وميسر على من يسره الله جل وعلا عليه. من خلال ماذا؟ طاعات وعبادات قليلة نأتي بها، من توحيد، من صلاة وصيام وزكاة وحج، أركان الإيمان، وهكذا الواجبات مع ترك المحرمات. وإذا بك ثبت ومررت بسهولة على هذا الصراط. إذن فلنحرص عليها حتى نثبت على هذا الصراط، حتى نجتاز هذا الصراط. لكن كيف يمر الناس على هذا الصراط؟ هل يتفاوتون أم يتحدون في كيفية المرور على هذا الصراط؟ أقول يتفاوتون، لأنهم تفاوتوا في الدنيا في الأعمال، فإنهم من استكثر ومنهم من استقل، منهم من حافظ على الواجبات فقط ومنهم من حافظ مع الواجبات على المستحبات، فلا يستوي هذا بذاك. لهذا منهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الفرس المجرى، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا، على حسب أعمالهم كما في الحديث تجري بهم أعمالهم. إذن اختر لنفسك كيف تريد أن تمر على هذا الصراط، هل تريد أن تكون سريعا أم بطيئا، تجري كالريح أم تزحف زحفا أم تأتيك الكلاليب؟ يكون ذلك بعد رحمة الله من خلال الاجتهاد في الطاعات. وعندما أقول طاعات لا تستكثرها، هي قليلة، راجعها ونوهت إلى بعضها، وإذا بك أتيت بها ونجوت وكنت من الناجين بعد رحمة الله جل وعلا. هنا سؤال، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والناس في هذا الموقف على الصراط؟ يريدون المرور، يمرون، هذا كالريح، هذا يزحف، هذا يمشي، هذا يجري، ذاك يسقط. ماذا يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون ماذا يفعل؟ إنه الرحمة المهدى، يدعو يقول ربي سلم سلم. ماذا يقول؟ يقول ربي سلم سلم، يدعو لكم بالسلامة حتى تتمكنوا من اجتياز هذا الصراط. بل كلام الأنبياء في ذاك اليوم اللهم سلم سلم. وهذه العبارة فيها فوائد، ربي سلم سلم، أو العبارة الأخرى اللهم سلم سلم، تدل على خطورة الأمر، هذا من جهة، على طبعا كما ذكر على من لم يستعد لهذا اليوم، وأيضا تدل على حرصه عليكم. هو عليه الصلاة والسلام حرص علينا، لكن هل حرصنا نحن على سنته كما حرص هو عليه الصلاة والسلام علينا وعلى أن نكون من الناجين؟ الجواب يظهر من خلال تمسكنا بهديه عليه الصلاة والسلام أو الانصراف عنها، فضلا عن رد السنة. ربما البعض لم يعمل، لكن أشد من هذا أن يأتي إنسان ويطعن في السنة ويرد السنة، نسأل الله العافية والسلامة. والثبات إخواني على هذا الصراط الحسي في الآخرة هو نتيجة وثمرة الثبات على الصراط المعنوي في الدنيا وهو الإسلام. بمقدار ثباتك على الدين، على الإسلام، على الإيمان، على الإحسان، تثبت على ذاك الصراط الذي سوف ينصب على متن جهنم. طيب ما نتيجة المرور على هذا الصراط؟ من مر على هذا الصراط نجا، كان من الناجين، وهذا هو الفوز الحقيقي. لهذا قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي، أن تنجو من النار. ومن مر على الصراط دون أن يسقط في النار كان من الناجين. لكن ماذا بعد الصراط؟ هناك قنطرة بين الجنة والنار، يقتص للعباد بعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. إذن بعد القنطرة وبعد هذه الوقفة للاقتصاص إلى أين يذهبون؟ إلى الجنة. ولهذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. هناك جنة وهناك نار، أعدها الجنة للمؤمنين وعد النار للكفار، وأما العاصي فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه بفضله وادخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله لكن لا يخلد في النار. المآل سيخرج من النار وسوف يدخل الجنة، وهذا يدل على فضل التوحيد، وهذا يجعلنا نهتم ونعتني بالتوحيد. إذن بعد ذلك جنة ونار، ماذا تريد؟ لا شك أن الجميع يريد الجنة، لكن تحتاج بعد رحمة الله إلى أعمال، إلى طاعات. تريد أن تنشط فيها، تعرف على الجنة. لهذا من الإيمان بالجنة أن تؤمن بصفاتها، ومن الإيمان بالنار أن تؤمن بصفاتها. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا ووصف هذا. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر، لا هم فيها ولا غم، لا يموت فيها الإنسان بل ولا ينام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النوم أخو الموت، لا ينام أهل الجنة. والنار أيضا وصف الله جل وعلا بصفات. ويكفي للحديث عن النار أن أذكر حديثا، النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط؟ فقال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. مع أن ميكائيل من الملائكة، من الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع هذا ما ضحك منذ أن خلق الله النار. لماذا؟ لعظم الأهوال التي في النار، وهذا يرهب الإنسان من النار، فإذا تعرف عليها وعلى ما فيها دفعه هذا للهرب منها. كيف يهرب منها؟ يفر إلى الله عن طريق الطاعة، عن طريق الطاعة، وطاعة الله تكون بفعل أوامره وترك نواهيه. إذن احرص على التعرف عليهما. فالإيمان يكون من الإيمان من الجنة والنار أن نتعرف على الجنة والنار من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يكون في يوم القيامة وأختم بهذا، الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة أقسام بعدة اعتبارات، منها الباطلة وهي التي كان يدعيها أهل الشرك، ومنها الصحيحة وهي التي توفرت فيها شروط، فمنها الرضا عن الشافع، ومنها الرضا عن المشفوع له، ومنها الإذن للشافع بأن يشفع. وهناك أيضا الشفاعة تنقسم باعتبار آخر إلى شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الخاصة هي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني الشفاعة التي تكون لأهل الموقف في أن ينصرفوا للقضاء، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود. وأيضا الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، هذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هذه خاصة به. وهناك شفاعات عامة، وهناك شفاعات عامة له ولغيره، كالشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها. هذه بعض الأمور التي تكون في ذاك اليوم، ولا بد للمؤمن أن يؤمن بها. أشرت إليها إشارات سريعة، وأترك لكم الباقي. ارجعوا إلى الكتب، كتب السنة وسواها، وانظروا وتعرفوا على هذا اليوم الذي الكل سوف يرحل عليه. وكما قلت وأسلفت في بداية كلامي، لا يدعو هذا الأمر إلى الوجل، بل هذا يذكر بالمستقبل الحقيقي الأعلى الذي لا يفنى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا مؤمن، يا مؤمنة، ينتظرك وينتظر هذه أيضا نعيم عظيم مقيم، ألا نتعرف عليه؟ الإنسان إذا أخبر وبشر بأمر سوف يأتي، يحاول قبل أن يأتي أن يتعرف عليه، ما هو هذا الأمر، كيف هو، ما هي مزايا هذا الأمر، مع أنه أمر دنيوي يفنى وأدنى، فكيف بأمر أخروي أعلى ويبقى. هذا ما تيسر، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.